الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر الصواغف المرسلة على الجهمية والمعطلة. ووقفنا في اللقاء الماضي على فصل في غاية الأهمية، وهو ذكر أسباب قبول التأويل، والمراد بالتأويل هنا كما بينا التحريف. يعني لماذا حرف المبتدعة النصوص الشرعية من الكتاب أو من السنة وراجت على الناس وقبلوها؟ ذكر الإمام ثلاثة أسباب نعيدها سردا. قال: أن يأتي به صاحبه مموها بزخرف من القول مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله وإلى استحسانه. السبب الثاني: أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر منها عنها القلوب وتنبع عنها الأسماع، فيسمي عدم الانبساط إلى الفساق سوء الخلق. السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أأمل أن تحفظ الأسباب الثلاثة. أول سبب يأتي بألفاظ يعني رشيقة فصاحة يتكلم في التأويل. الأمر الثاني هو يريد أن يؤول الصفات فيظهر الشيء الذي يؤوله بصورة مستهجنة حتى ينفر منها الجميع. الأمر الثالث اللي هو يعزو تأويله الباطل إلى رجل نبيل الذكر كما ذكر، وطبعا هذا العزو من الكذب الصريح. طيب، يقول: فصل في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا، وهذا من أعظم آفات التأويل. فصل في بيان، وخد بالك ما يقولش الكلام ده إلا واحد متمكن، وإلا كل المبتدعة استخدموا الدليل السمعي في تأويلته. يعني يذكر الدليل المؤول ويستند على صحة تأويله بأدلة أخرى من السمع، فالإمام ابن القيم سيبطل هذا كله. قال: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا، وهذا من أعظم آفات التأويل. من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل قد شاركه في بعضه أو نظيره، فإنه لا يتمكن من دحض حجته لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما تسلط هو به عليه. تاني، من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل، أشعري مع المعتزل، جهمي مع المعتزل، وخبلك شيعي مع قدر، مرجئي مع جهم، كل مبطل. يقول الإمام هنا: لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما تسلط هو به عليه. مثال: أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها. نطول بالنا شوية ونقرأ بشيء من التؤدة حتى لو صفحة واحدة. أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من ينكر صفة ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها. تاني عشان في حاجة مشكلة عليك كده عاوز أسأل فيها، أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها. هاي الضمير عايد عليه على ثبوتها على إيه؟ أحسنت، الحمد لله أنا فاهم صح، نعمة. فيقول له خصمه: هذه عندي مؤولة كما أولت نصوص الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب والرضا ونحوه، فما الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك مني؟ فاكرين المناظرة اللي ذكرها في الأول بين الباطني والجهمي والمعتزلي؟ قال له أنت أولت كذا وأنا أولت كذا، بل عندي أضعاف أضعاف المعقول التي تثبت تأويلي أحق من تأويلك. يبقى علشان كده إيه؟ ندعوهم يضرب بعضهم رأس بعضهم في بعض، ونقف حتى يفني بعضهم بعضا. يقول: فما الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك مني؟ فلا يذكر سببا على التأويل إلا أتاه خصمه بسبب من جنسه أو أقوى منه أو دونه. أظن واضح خالص. طيب، وإذا استدل المتأول على منكر المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي أبدو لها تأويلات. وإذا استدل المتأول على منكر المعاد وحشر الأجساد، قال له ده أنا عندي نصوص شرعية تثبت المعاد والبعث وتثبت حشر الأجساد، وقفوهم إنهم مسؤولون، واخد بالك، يخرجون من الأجداد سراعا، إزاي تنكر؟ يقول: أبدو فعل، أين فاعله اللي هو منكر البعث؟ أبدو لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها، وقالوا لمن استدل بها عليهم: تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات، ولا سيما فإنها نصوص الصفات. فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا، وإذا استدل بالنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولوها بما هو من جنس تأويلات الجهمي. وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إيمان مرتكب الكبائر وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار، واحتج بها على الوعدية القائلين بنفوذ الوعد والتخليد، قالوا: هذه متأولة وتأويلها أقرب من تأويل نصوص الصفات. وإذا احتج على المرجئة بالنصوص الدالة على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، قالوا: هذه النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية، فنعمل فيها ما عملتم أنتم في تلك النصوص. أظن الكلام في منتهى السادات. السؤال دايما اللي بطرحه: الجماعة اللي بيأولوا يا شيخ أحمد ما بيقولوش الكلام ده ليه؟ تعلمون لماذا؟ لأنه أصبح عنده قناعة كافية أنه وصل إلى مرحلة الإعطاء دون الأخذ. الله، خلاص أنا كده كفاني، أنا أعطي وأعلم ولا أتعلم، وهذه المرحلة التي وصل إليها ما تولدت إلا من العجب. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. طيب، هنا في هامش أقرأه عليكم، موجود عندكم؟ موجود يا مشايخ؟ هنا بيقول إيه؟ الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار إن ماتوا عليها تخليدا أبديا تحقيقا لوعيد الله بالعقاب للعصاة، إذ لا يجوز عليه الخلف والكذب وإنفاذ الوعد والوعيد، أحد الأصول الخمسة عند المعتزلة. إلا أن الخوارج قالوا بتعذيب هؤلاء عذاب الكافرين، وذهبت المعتزلة إلى أن عذابهم ليس كعذاب الكفار. اكتب عندك، والمراد بقول المعتزلة تخليد أهل الكبائر في النار، والمراد بقول المعتزلة تخليد أهل الكبائر في النار أي كبائر دون الكفر والشرك، أي كبائر دون الكفر والشرك كالزنا وشرب الخمر والربا دون استحلال، كبائر دون الشرك والكفر. وبنضرب أمثلة كالربا والزنا وشرب الخمر دون استحلال. طب لو استحل أحسنتم، ضابط الاستحلال أنا قلت دليل الاستحلال، أنا بقول ضابط الاستحلال في مصر في العرب يقول لك إيه؟ ساء سمعا فساء إجابة، واخد بالك، وده من الاستعجال، واخدين بالكم يا شيخ، ساء سمعا فساء إجابة. والمثل عند العرب له مضرب، لأن المثل عبارة موجزة للتعبير عن حدث. واحد معايا شيخ أحمد، أنت وشيخ محمد ولا مشغولين شوية؟ فرجل قبل واحد قال له أين أمك؟ قال ذهبت إلى السوق تشتري دقيقا. فقال ساء سمعا فساء إجابة. أين أمك؟ يعني أين قصدك؟ هو اسمه حمو، قال له بالسوق تشتري إيه؟ فقال ساء سمعا فساء إيه؟ فساء إجابة. أنا بنقول له ضابط الاستحلال، ما تقوليش بقى يستدل عليه باللسان. واللفندي بيقول لي تعريف الجحود ايه خاده ماشي حاج بطل قريب يا شيخ محمد ماشي حاضر. طيب المرجئة اسم فاعل من الإرجاء، ويدل في العربية على معنيين، أحدهما التأخير تقول أرجأت كذا إذا أخرته، ومنه قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، إلى أي أخره وأمله. ثانيها إعطاء الرجاء كقولك أرجيت فلانا أي أعطيته الرجاء، فيكون إطلاق هذا الاسم باعتبار المعنى الأول أنهم يأخرون العمل عن مسمى الإيمان لكونه بزعمهم هو المعرفة فقط، وباعتبار المعنى الثاني لقولهم لا يضر مع الإيمان ذم كما لا تنفع مع الكفر طاعة، لأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه. والمرجئة من حيث الجملة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. اكتب عندك، وهي الجهمية، وهي الجهمية. طيب نرجع للكتاب، يقول الإمام نعم ما فيش، انظر إلى القول فيه وبين مقالته معنا شيخ. فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطل حدة من كتاب ولا سنة، ولم يبق لهم إلا نتائج الأفكار وتصادم الآراء، لا سيما وقد أعطى الجهمي من نفسه أن أكثر اللغة مجاز. طبعا هيفصله الإمام ابن القيم ويرد على من قال بالجواز المجاز بخمسين دليل سيأتينا، ولا دليل واحد فيهم قال الله قال رسوله. شوف تمكنه بخمسين دليل. يقول وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل، بل نقول إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على مبطل حدة عقلية أبدا. وديت من قوته العجيبة، ده كان هو كل اعتمادهم على الأدلة العقلية، قال لك لا. يقول وهذا أعجب من الأول، وبيانه أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول. واضحة؟ النص الصحيح لا يعارض العقل الصريح، أدي معنى كلام الإمام. والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما أخوان وصل الله تعالى بينهما. فقال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فذكر ما ينال به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل. أسأل سؤال. فذكر ما ينال به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل. هو عائد على إيه؟ على الفؤاد. يبقى العقل فين؟ في القلب أو في الفؤاد. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اكتب عندك: والمراد بالسمع هنا سمع إدراك الحجة وفهم الرسالة. سمع إدراك الحجة وفهم الرسالة. فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقوله. اكتب عندك. وشمل هذا النص كل ألفاظ القرآن. وفيه دليل على إبطال مذهب المفوضة. وشمل هذا النص كل ألفاظ القرآن وفيه دليل على إبطال مذهب المفوضة. ووجه ذلك، طبعا يعني حتى لا يضيق الصدر مش عاوز أقول إيه المفوضة بقى، وإن شئتم أقول المرب المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات أو معاني ألفاظ الصفات. بيقول لك يد الله فوضها، يعني طب اليد دي معناها؟ قال لك ما نعرفش خالص، فوضها، ادي معنى التفويض. وطبعا هو مذهب باطل لا شك. اكتب: وجه ذلك ان الله امرنا بالتدبر لكل الفاظ القران فلا يعقل ان يامر بتدبر ما ليس له معنى. فلا يعقل أن يأمر بتدبر ما ليس له معنى. واضح يا مشايخ؟ يعني زي يقول لك تدبر، يعني لو أنه عز وجل قال أمرنا بالتدبر بعض الألفاظ وترك البعض كانت بقت مستساغة. لكن ده أمرنا فلا يتدبرون القرآن كله، فكيف يأمرنا بتدبر لفظ وجاء ربك والملك صفا صف؟ طب وجاء أمرني بتدبر، قال لك لا دي تعديه. طب عدها أمني؟ أين الدليل الشرعي على أنني أتدبر هذا ولا أتدبر ذلك؟ ما فيش، يبقى كلام بطل. ومثله قوله تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بهما حجته على عباده. اكتب عندك. فالعقل الصريح والنقل الصحيح هما حجة الله على الخلق. العقل الصريح والنقل الصحيح هما حجة الله على الخلق. واضح يا مشايخ لحد كده؟ فالعقل الصريح والنقل الصحيح حجة الله على الإيه؟ الخلق. بحيث لو تخلف واحد الحجة لا تقام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن شروط التكليف العقل. أي نعم، فرق. التعطيل عطل الصفة، وقلنا ما عطل إلا لما شبه. أما التفويض قال لك استوى، هي موجود بس إيه معنى استوى؟ ما عرفش، ولكن من لوازم التعطيل والتفويض لوازم التفويض أشد فسادا من التعطيل، لأن من لوازمها أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعي ولا نعقل، وهذا هو العبث، هي ذنب الله. طيب، فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا، فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه، وكتابه هو الحجة العظمى، فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا. مفهوم العبارة دي؟ فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا. شوف بقى، لو العقول كلها اجتمعت على عقل رجل واحد ما استطاعت أن تثبت لله صفة أبدا. ما أدراك؟ جبتها منين؟ لأن هذا غيب والعقل له مدارك. فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه. هسأل، فليس لأحد عنه مذهب، عنه هاي الضمير عائد على إيه يا يحيى؟ أيوة يا أبا هاجر، قرآن، ركزوا مشاكل. فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه، فمن ذهب عنه فإليه يرجع، ومن دفع حكمه فبه يحاد خصمه، إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية. فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومتهم ودفع قضيتهم فقد كابر وعاند، ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامه. وليس لأحد أن يقول إني غير راض بحكمه بل بحكم العقل، فإنه متى رد حكمه، حكمه عيد على الضمير القرآن، فقد رد حكم العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل. والذين زعموا من قاصر العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع، ده مين اللي قال الكلام ده؟ لا لا، وصفهم هنا الإمام بإيه؟ قاصر العقل والسمع. يبقى أي واحد يقدم العقل على السمع ده رجل صاحب عقل رديء وليس بعقل صريح. يقول الذين زعموا من قاصر العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع عند معارضتهما، إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول معقول. هذا أول مصيبة، ظنوا إيه؟ ما ليس بمعقول معقول، وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك، أو من جهلهم بالسمع، إما نسبتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو نسبتهم إليه ما لم يرده بقوله، وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول وبين ما تدرك استحالته وما تدرك استحالته بالعقول. أسأل الله أن يجازي الإمام خير الجزاء. الموضوع يا أخوانا الله يبارك فيكم يجزاكم خير، عاوز جهد، لأن هو ده المعركة دلوقتي دايرة، بس إيه؟ كل واحد مستني الفرصة المواتية ليكشر عن أنيابه القبيحة، واخد بالك؟ وأنا بقولها لكم وإحنا في 1438 في جمادى الآخر، إن لم نحكم أمرنا ونتكلم بالحق الصريح والمنهج القويم سيعلو منهج الباطنية في بلادنا، مش الأشعرية ولا الجهمية، الباطنية، لأن كما قال البربهاري احذر صغار البدع فإنها تفشو حتى تكون كبار. اللي خلاه يأول الاستواء بالاستلام هيأول الصيام بالمنع عن الكلام. ما فيش منع أبدا عن، وإلا هل لما وقف الاستواء الاستلاء عنده شيء أوقفه؟ أبدا، مسترسل في كل شيء. يقول: والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع عند معارضتهما، إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول معقولة، وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست كذلك. ده الأمر الأولان. الأمر الثاني بقى: وإما من أو من جهلهم بالسمع، إما نسبتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، يبقى الحديث ضعيف باطل لا يصح. وقال لك هو الحديث هو ورواه فلان، ويعرض المعقول ويبدأ يصير عليك الشبهات. احنا قلنا قبل ذلك أي كلام منك مع مخالف لك في أي دليل قبل أن تشرع في الكلام انظر إلى صحة ثبوت الدليل قبل ما تكلم، عشان يبقى كلامنا مبني على أساس، مش تبدأ بقى يعني ترفع صوتك وتعمل كذا والدليل أصلا لا يصح، انت بتتكلم ليه؟ قف في أول خطوة، الكلام ده صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والله غير صحيح، كف عن الكلام، قطع الجهيزة قول كل خطيب. طيب صحيح، نبدأ بقى نشوف المراحل التانية. يقول: أو نسبتهم إليه ما لم يرده بقوله، يبقى لك الحديث صحيح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك. طيب ما أدراك؟ وهل عندك قرائن جاءت مع النص أعلمتك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا المعنى بهذا الكلام؟ مش احنا قلنا الأصل في النصوص إجراؤها على ظاهرها ولا على غير ظاهرها؟ الله يبارك فيكم، ده الأصل عندنا. انت بقى خرجت وقلت استوى بمعنى استولى، جبتها منين؟ خرجت عن الأصل ليه؟ طيب يبقى الأمر الثاني، أول حاجة نسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله. الأمر الثاني نسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا القول بقوله أو هذا المعنى. وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول وبين ما تدرك استحالته بالعقول، فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل. أسأل، أوجبت لهم لمن؟ أهل البدعة الذين يقدمون العقل على النص. يقول: فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل، والله سبحانه وتعالى حاد عباده، أي أقام عليهم الحد على ألسن رسله فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تكلفا وأعظمها غناء ونفعا، فحججه سبحانه العقلية التي في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة قليلة المقدمات. مثل، يبدأ يأتي الأمثلة. قوله تعالى فيما حد به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع أسبابه وحسم موده كله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قبل كده قلت لكم خدوا بالكم من الأشياء اللي بتعدى علي أنا وإنت، ومعلش هي خلاص قد قدر ربنا فينا كده، وديت من المعايب وليست من المصايب، فنحاول نستدرك على قدر الاستطاع، اللي هي الفقه والفهم والدراسة للغة العرب، دي اللي بوقعنا فيها كتير. ومن أجل هذا ما يقف على إعجاز القرآن إلا أهل العربية، مع طبعا الإخلاص وبغية الحق. وأما الجاهل باللغة فممكن يسمع كلام يبقى صعب عليه شوي، فاحنا نحاول نسدد ونقارب في هذا الباب. طيب، فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك. عارفين زي إيه؟ زي بالضبط قضية إتيان المرأة في حيضها لما حصل والآيات نزلت. اليهود قالوا إيه؟ قالوا ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا إلا خالفنا فيه. يبقى يغلق الأبواب. يقول فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسد بها عليهم أبلغ سد وأحكمه. فإن العابد، الشرح هو بقى، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، أول واحد، وإلا فلو كان لا يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده أو شريكا لمالكه. مظبوط؟ تاني، قال تعالى، استحملوا يا رجال، ما هم بيدعوا للشرك في البلد ولكن بيغلفوا الشرك ببعض الأدلة الشرعية. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله اللي يعجبك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى الملك عنهم، وما لهم فيهما من شرك ولا شرك، وما لهم منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسد بها عليهم أبلغ سد وأحكمه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، أظن العقلاء يقولوا كده. طيب، وإلا فلو كان لا يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده. طب ليس بمالك أو شريكا لمالك أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا له أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة، نعدها تاني، اللي هو إيه؟ مالك، صح، أو شريك، أو إيه؟ أو ظهير، أو وزير، أو معاون، وزير أو معاون أو وجيه ذا حرمة وقدر يشفع له، كل ده واحدة. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت موادهم، فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد يقول المشرك هي شريكة المالك الحق فنفى شركتها له، فيقول المشرك قد يكون ظهيرا أو وزيرا أو معاونا، قال وما له منهم من ظهير، فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فإن لم يأذن للشافع لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما من كل ما سواه ففقير إليه بذاته. هسأل، هقرأ تاني وهسأل سؤال. فلم يبق إلا الشفاعة فنفها عن آلهته وأخبر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فإن لم يأذن للشافع لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عندهم يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيه لأنه محتاج. وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته، هي الضمان بذاته ترجع إلى إيه؟ أحسنتم ملك إلى العبد. عشان كده بنقول إيه؟ الفقر لنا وصف ذاتي، يعني إيه؟ لا ينفك عن الذات. طب يا رجل عندي 5-6 مليون برضو الفقر ذاتي لك، والغنى وصف ذاتي لمن؟ لله. الله يبارك فيكم. يقول وأما من كل ما سواه ففقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بغير إذنه؟ هسأل سؤال تاني كده. الآية اللي احنا ذكرناها اللي هي من سورة سبأ، ركزوا معايا بقى، السؤال ده مهم. سدت على المشركين كل أسباب الشرك ورسخت التوحيد بدلالة العقل أم بدلالة السمع؟ العقل. ما هو كلام واضح اهو، بيخاطب عقلك اهو. الإله اللي انت بتعبد البدوي ده بيملك ايه؟ او الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين بيملك ايه؟ يبقى دلالة عن طريق العقل الصريح. طب العقل ما وصلهاش، خلاص يبقى الرجل ده بعيد عنك، ربنا يخلف علينا في عقله وربنا يرده للإسلام ردا جميل، بس وانتهى الأمر على ذلك. طيب، وكذلك قوله سبحانه مقررا برهان التوحيد أحسن تقرير وأبلغ وأوجز، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه كانوا يعترفون بأنها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه، فلو كانوا آلهة كما يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غيره، فكيف يعبدونهم دونه؟ واضح يا مشايخ؟ تاني، قال سبحانه وتعالى مقررا برهان التوحيد أحسن تقرير وأبلغه وأوجزه، قل لو كان معهم آلهة كما يقولون، قل لو كان معه أي مع من؟ لأن هم كانوا معترفين بالإله وبألوهيته، ولكن أثبتوا الألوهية أيضا لغير الله، وده الشرك. يعني ما سمعناش واحد من العرب أبدا نفى ربوبية الله، ما حصلتش، واخد بالك؟ يبقى أثبتوها، ولكن أثبتوا مع الله آلهة غير الله. فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه كانوا يعترفون بأنها عبيده وممالكه ومحتاجة إليه، فلو كانوا آلهة كما يقولون لعبدوا وتقربوا إليه وحده دون غيره، فكيف يعبدونهم دونه؟ يعني يا معشر العقلاء، يلي عندكم عقل فكروا كويس. وقد أفصح سبحانه بهذا بعينه في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتهم ويخافون عذابهم، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دون، هم عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. الضر والضر بضم الضاء وفتحها لغتان، هذا التنبيه. فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا بما مالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، ده العقل بيقول كده، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، والاثنين الأولانيين بطلانين، وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه، فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبرهم واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في الغاية والإلهية، كما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقا متكافئان، يستحيل أن يكون له إلهان معبودا. أقف عند هذا الحد، وحتى لا نثقل على إخواننا أيضا نعتذر عن درس السيرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.